فهذه قراءة من كتاب مختصر صحيح البخاري وشرح غريبه للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، من الحديث 83 بعد 100 إلى الحديث 23 بعد 200. كتاب التيمم، باب في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية: وفي من لم يجد ماء ولا ترابا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، أو قالت بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ما، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما، وليس معهم ما. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما، وليس معهم ما. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وعنها رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا.
باب ما خصت به هذه الأمة من التيمم وصفته.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مساح وجهه وكفيه، وفي رواية: وضرب بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه. وفي أخرى قال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا. وقال: تفل فيهما. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف خروج الوقت. وبه قال عطاء: وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وعن أبي الجهيم رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، فقال لا ضير، أو قال لا يضير، ارتحلوا. فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع الناس. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف، ودعا علي رضي الله عنه فقال اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فلقي امرأة بين مزادتين، أو قال صتيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف. قالا لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ. قالا هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين، أو قال السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليه، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إليها أنها أشد ملأة منها حين ابتدأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها طعاما، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزينا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وعن شقيق أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو قال ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وفي رواية فقال أبو موسى دعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية وقد تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للجنب عليك بالصعيد فإنه يكفيك. كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء وذكر حديث الإسراء إلى أن قال ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي وسيأتي إن شاء الله. باب وجوب الصلاة في الثياب وقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وعن سعيد بن الحارث أنه قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. باب الصلاة في الثوب الواحد الساتر والأمر بجعل شيء منه على عاتقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. في لفظ آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب ما يستر من العورة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال البخاري ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه: حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من خلافهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث، وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. باب: تستر المرأة الحرة جميع جسدها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في منوطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب الصلاة في الثوب ذي الأعلام والتصاوير والأحمر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي أخرى: كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان لعائشة قرام سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وعن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب شيئا منه تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. باب الصلاة على الحصير والخمرة وفي الخفاف والنعال وعلى ثوبه من شدة الحر. عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، في رواية: من شدة الحر في مكان السجود. وعنه رضي الله عنه وسئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب من صلى في ثوب حرير أو نجس ناسيا أو مضطرا لم تجب عليه إعادة. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح عليه سل الجزور وهو يصلي فلم يقطع ولا أعاد. باب وجوب استقبال القبلة وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأول مسجد وضع أول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. وفي طريق آخر: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد أوضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي، فإن الفضل فيه. باب نسخ استقبال بيت المقدس والأمر باستقبال الكعبة ومن تركه ناسيا فلا إعادة عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس 16 شهرا، أو قال 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال وهو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة: فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فثنى رجليه وسجد سجدتين. باب ما جاء في الصلاة في جوف الكعبة. عن مجاهد أنه قال: أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 2 ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع 2 ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة. باب النهي عن البصاق في المسجد وحك ما يوجد من ذلك فيه واحترام جهة القبلة منه وأين يبزق منه إذا غلبه البزاق، والنهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق عليه ذلك حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو قال: إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل كذا. وفي رواية: فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي أخرى: فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وفي أخرى: عن يساره تحت قدمه فيدفنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها. إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن وهب: أتي ببدر قال يعني طبقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، والله إني لأراكم من وراء ظهري. باب وضع المال في المسجد وقسمته فيه. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب ليقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. خرجه معلقا ومسندا.